الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في الدرس الماضي كان كلامنا عن الهبة، ومنها ما سماه العلماء رحمهم الله تعالى، وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم العمرة، وهي نوع من أنواع الهبات، وهي أن يهب إنسان شيئا لإنسان مدى عمره، فيقال أو يقول: وهبتك هذه الدار ما دمت حيا. معنى ذلك إذا مات الموهوب له عاد الموهوب إلى الواهب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعمر، وفي رواية: من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه من بعده. وهذا حديث متفق عليه، يبين أن من أعمر إنسانا عمرا، أي وهبه هبة مدى عمره، فالعمرة مأخوذة من العمر. وجاء كذلك من حديث أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ذلك عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة لمن وهبت له. لأن العلماء اختلفوا هل إذا أعمر الإنسان إنسانا وقال: أعمرتك هذه الدار، وسكتت، فهل تكون له ولمن جاء من نسله؟ الراجح أنه تكون له ولمن جاء من نسله. وإذا صرح وقيد وقال: أعمرتك هذه في حياتك، فإذا مت عادت إلي، هل تعود إليه أو تبقى لورثته؟ الذي ترجح لنا في الدرس الماضي أنها تبقى له ولمن جاء من نسله، وأن ما شرطه المشترط فهو شرط فاسد، شرط ليس صحيحا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك لمن أعمر، وجعل ذلك لمن وهب له. النوع الثاني ما سماه، وجاء كذلك في النصوص الشرعية، ما يسمى بالرقبة، ما يسمى بالرقبة. العلماء رحمهم الله قالوا: الرقبة على وزن حبلى، على وزن حبلى. وقد ذكر الجزري في النهاية أن الرقبة أن يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار، وهبتك الدار هبة تسكن فيها، فإن مت قبلي فإنها تعود إلي، وإذا ما مت قبلك فإنها لك. طيب، ما الفرق إذن بين الرقبة والعمرة؟ العلماء قالوا: العمرة تتعلق بالعمر، فيقول له: أسكنتك ووهبتك هذه الدار مدة حياتك، مدة عمرك. معنى ذلك إذا ما مت عادت لمن؟ لي، عادت لي. الذي ينتظر هنا مدة الحياة واحد، الذي وهب، الواهب ينتظر انتهاء حياة الموهوب له. أما الرقبة فكل واحد ينتظر ويرقب موت الآخر، كل واحد يرقب موت الآخر. فلأن هناك حالة ترقب لأنه قال إذا مت قبلي عادت لي الدار، وإذا ما مت قبلك، ها مت أنا قبلك فهي لك. إذن كل واحد من الواهب والموهوب له ينتظر ويرقب ويترقب موت الطرف الآخر. من هنا سميت الرقبة، سميت الرقبة. قال الشيخ سيد رحمه الله تعالى: تعريفها هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه: أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبة لآخر من بقي منهما، لآخر من بقي منهما. قال مجاهد وهو إمام التابعين: العمرة أن يقول الرجل للرجل هي لك ما عشت أو هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته، هذه ماذا؟ العمرة. والرقبة أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك، الآخر يعني الذي سيبقى إما أنت وإما أنا. إذن عرفنا الآن الفرق ما بين الهبة وما بين العمرة وما بين الرقبة. الهبة: وهبتك هذا الكتاب، هذا عطاء، والنية في هذا العطاء ماذا؟ من باب الإهداء، لا أريد من وراء ذلك ثوابا. فإن كانت بإرادة ثواب في الدنيا فهذه هدية، ثواب الآخرة فهي صدقة. طيب، أما عن العمرة فهي أن أهب شيئا لك مدة حياتك، مدة حياتك. أقول أسكنتك هذه الدار تعمرها ما حييت، إذن هذه هبة ليست مطلقة وإنما محددة بالحياة. سبق معنا في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في هذا النوع من الهبات، والراجح أنها هبة له وتبقى لمن؟ لورثته ولعقبه. طيب، الجمهور نص على ذلك وبين ذلك جماعة من أهل العلم. اعترض البعض وقال: لكن في شرط، ده هو قال هذه هبة ما دمت حيا. نقول الأصل صحيح أن يوفي بهذا الشرط، لكن عارض هذا الشرط نصوص شرعية. ما هي النصوص؟ ما جاء في حديث جابر وفي غيره أن من أعمر رجلا شيئا فهو له ولورثته. فإذا قلت خذ هذه السيارة اشتغل عليها مدة حياتك فمات، تبقى لمن؟ لورثته. أما الرقبة فهو أن أقول أسكنتك هذه الدار بشرط، إن مت أنت قبلي فهي لي، تعود لي، وإذا مت أنا قبلك فهي لك. فكل واحد ينتظر الله يعجل ويفرج بموت الآخر حتى يظفر بالهبة. هي مثل العمرة في الحكم، تكون لمن وهب له ولعقبه. واضح؟ قال هنا نعم سيأتي نعم. قال: مشروعيتها وهي مشروعة. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. جائزة من حيث المشروعية، والحكم فيها قال حكمها حكم العمرة عند الشافعي وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث، وقال أبو حنيفة العمرة موروثة والرقبة عارية، عارية بمعنى إنها تبقى وتعود، لكن الراجح أن العمرة والرقبة توجبان الملكية لمن وهبت له، وتكون لعقبه من بعده، تكون لعقبه من بعده، ولا رجوع في ذلك لهذه النصوص التي وردت في العمرة والتي وردت كذلك في الرقبة، والذي رجح ذلك رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى كما في الروضة الندية، وذهب إليه أيضا العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كما في السلسلة الصحيحة. نكون بهذا قد انتهينا من الكلام على باب الهبة والرقبة والعمرة، وننتقل اليوم إن شاء الله تعالى إلى كتاب آخر. نعم. ما دام أنه قد وهب فالأصل سريان الهبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ما دام أنه قد ملك الموهوب الهبة. أما إذا كانت الهبة ما زالت مقبوضة عند الواهب ولم يقبضها الموهوب له فعند ذلك له أن يتراجع، لكن ما دام أن الموهوب له قد قبض فهذا يكون حكمه كالبيع الذي تفرق فيه البائع والمشتري من مجلسهما. نعم. الوقف، الوقف كذلك إذا سلمه ووقفه لا يرجع فيه. نعم. يقول رحمه الله تعالى النفقة، سبق أن ذكرنا، طب تقرأ يا أخنا مصطفى. طيب ارفع صوتك، ارفع صوتك يعني شو.
باب النفقة، سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما، ونفقة الابن على أبيه، ونفقة الأقارب، ونفقة الحيوان.
نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في هذا الفصل عن النفقة، والنفقة من الحقوق التي أوجبها الله تعالى على المسلم، وأن هذا الحق له أسباب تقتضيه وتوجبه، وهذه الأسباب تكلم عليها العلماء ودللوا عليها بالأدلة الشرعية. من هذه الأسباب التي توجب النفقة أولا النكاح، ملك النكاح. الأمر الثاني ملك اليمين. الأمر الثالث القرابة. أما بالنسبة لملك النكاح وبالنسبة لنفقة الزوج على زوجته، لأن الزوجة محبوسة عند الرجل، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات محبوسات. فالمرأة محبوسة عند زوجها لا تستطيع أن تقوم بعمل تتكسب من هذا العمل لتنفق على طعامها، على كسوتها، على شرابها، على دوائها، على فراشها، فلكونها عوان والعوان هو الأسير، أوجب الله تعالى لهذه الملكية، لأن الرجل ملك المرأة فلم تستطع أن تذهب فتتربح أو تتكسب من أجل أن تنفق على نفسها. كذلك ملك اليمين، وملك اليمين كما قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم. فلأن العبد والمملوك ليس له من الحرية أن يسعى فيربح ويتكسب لنفسه، وإن ربح أو كسب فإن ما يجمعه من مال يعود إلى سيده، يعود إلى سيده، فلا بد من نفقة عليه لطعام وشراب، كذلك النفقة على الوالدين. هذه النفقة على الوالدين سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ابتدأ المؤلف فقال: سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وهذا سبق من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح. والذي سبق هو الكلام على النفقة زوج على زوجته، نفقة الزوج على، يعني نفقة الزوج على الزوجة، والمقصود بها هنا أن ينفق عليها فيما تحتاج إليه من طعام ومسكن ومشرب وملبس ودواء إلى آخره. وقد دلل العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه النفقة واجبة، ودليل هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع، نفقة الزوج للزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب فلقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. المراد هنا بالمولود له الأب، الأب الذي ولد له، والرزق في هذا الحكم رزقهن أي الطعام الكافي والكسوة واللباس الذي تعارف عليه وتعورف عليه في الشرع. فإذا كان هذا للطفل وللأبناء فكذلك يكون للزوجة المحبوسة التي لا تتمكن من سعي ومن طلب رزق ومن اكتساب لنفسها. كذلك ما جاء في قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا كانت المرأة إذا ما طلقت يكون لها النفقة حتى تضع الحمل، فمن باب أولى وهي ما زالت على ذمة زوجها. كذلك في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. إذن قوله لينفق ذو سعة من سعته هذا فيه أمر بالنفقة، النفقة على من يعول الإنسان ومن يتولى عليهم، ويدخل في ذلك الزوجة. أما السنة فقد جاء في كثير من النصوص، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هندا زوج أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ذابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه، يعني ما استطعت أن أتحصل عليه منه بدون دراية وعلم هذا الذي أخذه، غير ذلك لا ينفق علي ولا على ولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذا قلنا أنه ليس حقا لهند وليس واجبا على أبي سفيان أن ينفق على هند، إذن فليس لها أن تأخذ من ماله بدون علمه. فإذا كان من الواجب عليه أن ينفق عليها مع قدرته ويسره بدون إعسار، ليس معسرا، عنده قدرة على النفقة، والمرأة في حاجة وبحاجة إلى النفقة عليها وعلى أولادها، فإن قصر في ذلك فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها حقا أن تأخذ من ماله بالمعروف، فدل ذلك على أنه من الحق على من؟ على الزوج. ولذلك قال ابن قدامة في المغني: وفيه دلالة في قوله بالمعروف أن لها أن تأخذ بنفسها من ماله من غير علمه، من غير علمه إذا لم يعطها إياه. طبعا النساء في زماننا مش محتاجين لهذا النص، هما بيأخذوا بدون نصوص شرعية، لكن هند أخذت فضميرها أنبها، فشعرت أنها تأخذ شيئا خلسة وخفية مع أنه شحيح لا ينفق عليها بالنفقات الضرورية هي مع أبنائها، ومع ذلك لورع وإيمان ذهبت تتثبت من حالها ومن فعلها وصنيعها هل يوافق الشرع أم يخالف. قالت: أنا أفعل هذا الفعل، ما عندي إلا ما أخذه من ماله بدون علمه، فقال: خذي من ماله بالمعروف. وبالمعروف هنا شرط أن يكون الأخذ بما يقوم بالضروريات وما تعارف عليه الناس. إذن من طعام، لأنه قصر في طعام يجب عليه أن ينفق فيه، شراب، كسوة إنها تجد في الشتاء ثوبا تلبسه، في الصيف ثوبا تلبسه، بخلاف الكسوة عند نسائنا اليوم تجد الدواليب قد رصص فيها أنواع من الثياب، يعني ممكن في الشتاء 50 طقم، 30، 20، ومع ذلك لابد في كل، مش كل موسم، ده هو كل أسبوع موسم وكل شهر في موسم، يعني الشهر ده عيد ميلادها، والشهر الجاي عيد ميلاد أمها، والشهر اللي بعده عيد ميلاد جدتها الله يرحمها اللي ماتت. فالشاهد دي مواسم، مثل الأعياد اللي كانوا بيعملوها في الدولة، كل شوية عاملين عيد، وتريد في كل موسم من هذه المواسم ثوبا، وتريد في كل وقت هدية. هل هذا هو المعروف؟ هل للمرأة أن تستدل بهذا النص على أن تأخذ من مال زوجها؟ هذا ليس بالمعروف، هذا بالمنكر، هذا ليس معروفا بل منكرا. إذن لابد أن نفهم الواقع الذي سألت عنه هند بنت عتبة. هي سألت عن نفقات ضرورية، قالت: ليس يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه، يعني لو لم آخذ لن ينفق لا على طعام ولا شراب، هو بيشوف العيل بيجرم، يعني الحمد لله أحياء. ودليل هذه الحياة أن بيأكله، بيأكله منين مش قضيتي، بيأكله منين مش قضيتي، ما دام أنهم يجرون والأولاد في البيت والمرأة قائمة، إذن فكل حي لابد له من أسباب الحياة، وأسباب الحياة الأكل والشرب، إذن بيأكله، إذن مش لازم أن أعطي. الله هو الذي يرزق الحجر والشجر والدواب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن هذا الدليل دل على وجوب النفقة. أيضا ما جاء عن معاوية القشيري رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليك؟ وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الرجل يسأل ما هو الحق، قال: تطعمها إذا طعمت، تطعمها إذا طعمت. وتكسها إذا اكتسيت، وتكسها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش الشوبنج في كل شهر في كل موسم لازم تروح بها في الصفوة مول أو تأخذها، ده يعني المرأة المسكينة اللي تقول لك اليوم ده الصفوة مول. طبعا 6 أكتوبر ده صار زمان قد مات أهله، واضح. أما إذا كانت من الطبقة يعني معينة فتقول لك كارفور ولا ماذا اسمه، صحيح حاج محمد؟ حاج محمد عارف كارفور. تمام، فتقول لك تلك الأسواق. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الواجب اللازم على الزوج تطعمها إذا طعمت، وتكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. هذا الواجب، ما زاد من ذلك من الزوج فهو من باب التفضل، ولا بد أن يكون هناك من حسن المعاشرة والعشرة والإحسان بين الزوجين. لا بأس أن يقدم هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، وهذا من أفضل الأشياء بين الزوج وزوجته. لكن الرجل سأل عن الحق، يعني الواجب الذي إن فعله برئت ذمته، وإن لم يفعل تعلق الحق في ذمته، وإذا ما تعلق الحق في ذمته فإنه يستحق الإثم عليه، أنه ترك الواجب فيثاب على فعله ويستحق الإثم بماذا؟ بتركه. ولذلك نقل العلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني إجماع العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز. المرأة التي نشزت والتي صارت لا تطيع الزوج ولا تسمع له قولا ولا تأتمر بأمر ولا تنتهي عن نهي، وصار كأنه طيشة في البيت، يعني ركنة مركونة في زاوية من زوايا البيت، فإذا كانت لا تصغي ولا تسمع ولا تستجيب في المعروف وبما يوافق الشرع، فعند ذلك تسقط النفقة عن الزوج لهذه الزوجة. طيب، سبق أن ذكرنا لماذا وجبت النفقة على الزوج. قلنا لأن الأصل أن المرأة محبوسة في البيت والزوج يمنعها من التصرف، يمنعها من الاكتساب، إذن لابد من أن ينفق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل في امرأة حبست الهرة، فلا هي بالتي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي بالتي أطعمتها، فماتت الهرة فدخلت النار، دخلت النار. فإذا الرجل يحبس امرأة في البيت، لا هو بالذي يطعم وينفق ولا هو بالذي تركها تخرج فتتكسب. فالأصل أن المرأة وقرن في بيوتكن، والأصل أن الرجل هو الذي يقوم بذلك، إذا تجب عليه ماذا؟ تجب عليه النفقة. فإذا ما وجبت النفقة على الزوج تجب في ماذا؟ العلماء قالوا تجب النفقة من الزوج لزوجته في طعام وشراب وكسوة وملبس ومسكن، وسيأتي تفصيل ذلك. طيب، الضابط ينفق نفقة الموسرين أو ينفق نفقة المعسرين أو ينفق نفقة المتوسطين؟ قل والله الأمر ليس لاجتهادك وليس لتقييمك وتحديدك، وإن اختلف في ذلك العلماء، لكن الراجح أن ينظر في كل شخص، أي في الرجل الذي ينفق. قال العلماء إن كان موسرين، يعني الزوج موسر ثري غني، وتزوج امرأة ثرية غنية من بيئة يعني ذا ثراء وغنى، فلا يصلح هذه المرأة متعودة تأكل يوميا أنواعا من الطعام من دجاج ومن لحم ومن كذا، فيروح ومستلمها اليوم الأول كشري واليوم الثاني عدس ويبدأ يفرنط الكشري بعد ذلك يعني المجموع يبدأ يفرنطه، مرة مكرونة ومرة كذا، هي ما اعتادت على هذا الطعام في بيتها. إذن هو موسر ينفق نفقة المعسر، لا يصح. إذن إذا كان موسرين وجب عليه أن ينفق نفقة الموسر. طيب نفقة الموسر تحدد بكيف؟ هذه تحدد بالعرف، لن يختلف في ذلك اثنان. العرف يعرف والناس مجتمعون أن الطبقة دي طعامهم بيكون الوضع الفلاني، سكناهم بيكون السكنة الفلانية، لباسهم بيكون الوضع الفلاني، هذا ضبطه العرف. قال العلماء وإن كان معسرين فعليه نفقة المعسر، هو معسر فقير وهي فقيرة، قلوش والله أنا أريد ألبس الطقم بألف جنيه والشنطة بخمسمائة جنيه والجزمة الله يعزكم بثلاثمائة جنيه، دي كمان يعني ما زال الفقر في نفسها، إذن هذه نفقة لا تصلح لها. هي في الأصل سواء تزوجت ما تزوجت ما كان لها أن تشتري وأن تلبس مثل هذا. فإذا كان معسرين ينفق عليها نفقة المعسر، إذن هذا ما فيش في خلاف، يضبط كذلك العرف. أنت لو دخلت في مشكلة ووجدت المرأة الفقيرة مع زوجها، يقول لك والله إذا عاوز اليوم الأول لحم واليوم الثاني سمك، ومن السمك ما جيب لهاش كيلو شر ولا شبار بسبعة جنيه، إذا عاوز السمك من عند فلان السجيع في رأس البر وبوري الحبة ما أدري كذا والوضع الفلاني، أي إنسان سيقول لها اتق الله، هذا لا ينبغي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يتأتى له، هذا لفقره ولإعساره. لكن لو كان هذا من الغني لا يأتي بهذه الأنواع بل يأتي بالرديء، سيقول له يا أخي خف الله، فك على الناس، أنت عندك القدرة، ده أنت مسدت في الملايين، ده أنت. إذن حتى من كلام الناس ينظرون إلى غنى الإنسان أو ثرائه أو فقره في النفقة ما بينه وبين زوجته. طيب إن كان الرجل في حالة توسط والمرأة فعليهما كذلك نفقة المتوسطين، يلزم بذلك، يلزم بذلك في السكنة وفي الطعام وفي الشراب وفي الملبس إلى آخره. فإن كان أحدهما موسر والآخر متعسر، هي جاءت من بيئة غنية وهو كان غنيا فافتقر، جاءه فقر، فهل يلتزم بعد ذلك أن يذهب فيأتي بأموال لا يستطيع حتى أن ينفق بمثل هذه النفقة على هذه الزوجة بمثل هذه الصورة؟ الذي رجحه العلماء أو جماعة من أهل العلم في ذلك أنه قال ينفق على المرأة قدر الكفاية، كما قال لهند زوجها كان ماذا؟ موسر، لكن عنده شحية، قال خذي من ماله بالمعروف، يعني قدر ماذا؟ الكفاية. هنا اختلف الفقهاء قدر كفايته أو كفايتها هي، ما هي موسرة وتعيش من قبل عيشة أبها، لابد تصبح الصباح تشرب لبن، تأكل بيض مسلوق ومع مثلا زبادي ومع مربى، ده خراب بيوت، خراب بيوت، تمام. لا ده هو عاوز يجيب لها مثلا باتنين جنيه فول يستمر معاها للغدا للعشاء، يعني صب لها صبة. الشاهد هل الكفاية هنا كفاية من؟ الراجح كفايته هو، كفاية كفايته، لأن قال خذي من ماله بالمعروف، مع أن كفايته أكثر من ذلك، عند القدرة أكثر من ذلك أن ينفق أبو سفيان، فما بالك بالرجل الذي ليس عنده أصلا، ليس عنده أصلا. فعند ذلك وهذا الذي دل عليه قول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، قال بالمعروف، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن كما أن الكسوة تكون بالمعروف، كما أن السكنة تكون بالمعروف، كذلك يكون الطعام بالمعروف، كذلك يكون الشراب بالمعروف. أما إذا كان هذا قد أصيب بالعسر ولا يستطيع، وبعد ما كان ساكن في فيلا في دمياط الجديدة أو رأس البر أو على النيل، استأجر صندقة في يعني أدغال السيالة أو أدغال العنانية، صارت هذه المرأة تصبح الصبح على أصوات البقر والجاموس ونهيق الحمير، ويأتيها الناموس من كل فج عميق، ولا تستطيع أن تعيش، لا تستطيع أن تأكل هذا الطعام. هنا لها أن تفسخ النكاح، وهنا خلاف عند الفقهاء، هل يفسخ النكاح بذلك أو لا يفسخ؟ كثير من أهل العلم يرون الفسخ إذا لم يستطع أن ينفق عليها. قالوا فإذا كان الفسخ يجوز للمرأة في قضية المعاشرة، والمعاشرة إنما هي لذة مؤقتة وهو حق للمرأة، فإذا كان الرجل عنين لا يستطيع أن يأتي، كان عنينا لا يستطيع أن يأتي أهله، للمرأة حق أن تفسخ النكاح وليس لها الحق؟ لها الحق. من العلماء من قال تمكث شهرا، منهم من قال تمكث يعني ينتظر شهرين، منهم من قال يعني يصبر عليه سنة. طيب هذا في قيام لذة. طيب امرأة نحن نتكلم في قيام حياتها، قوام الحياة اللي هو أكل وشرب. فإذا كان التقصير في قضية المعاشرة قد يوجب الفسخ لعدم وجود يعني الباء عند الرجل، فكذلك عدم وجود القدرة على الإطعام والنفقة، ما عنديش قدرة أن ينفق على المرأة. فإن صبرت يرزقها الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا حقه وتفضلا منها. لكن إذا جاءت وقالت ما عندنا طعام، ما عندنا طعام، ما عندنا شراب، ولا يستطيع أن يعمل عملا ولا حرفة ولا يدخل إلينا شيء، ولا هو بالذي، هذا أمر أيضا يسمح لي بالنزول للعمل، فهو إما أن ينفق عليها وإما أن يفسح لها المجال فتعمل بالضوابط الشرعية لتكتسب وتنفق على نفسها أو على أبنائها. فإذا منع فعند ذلك لها الحق ماذا؟ في المطالبة بفسخ النكاح بعد أن يعطى مدة من أجل أن يسعى في تحصيل الرزق، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن هذا بالنسبة إلى قضية النفقة وكيف يحكم وتقدر هذه النفقة. قلنا الذي تشمله نفقة الزوج أولا الطعام، والضابط في الطعام كما قال الله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، الطعام الوسط. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال الخبز والزيت، ما يجيش واحد النهاردة يقول قال ابن عباس الخبز والزيت، خبز وزيت، خبز وزيت، لا، القضية هنا تعود للزمان وتعود لماذا؟ للمكان، بحسب المتعارف عليه، فيعود كل أحد على حسب حاله بما جرت به العادة، بما جرت به العادة. الأمر الثاني، ما القضية مش قضية أكل وشرب، اليوم زادت المتطلبات، الكسوة هذا بالإجماع متفق عليه، السكنة لابد للمرأة من مكان يأويه تكن فيه المرأة وتستتر فيه عن أعين الناس وعن أنظار الناس، فلا بد من ماذا؟ من سكنة. كذلك لابد، وقد ذكر هذا الفقهاء كابن قدامة رحمه الله، لما تتنظف به المرأة أن يدفع الماء وأن يؤتى لها بالصابون الذي تتطهر به. ما لو المرأة دي حائض وأردت تغتسل ما فيش غسل، طيب أين حقه؟ سيطالب بحق، سيطالب بحقه، فإذا طالب بحق واجب له فماذا؟ فالوسائل لا أحكام المقاصد، فلا يتأتى لها التطهر والتطيب من ذلك إلا باغتسال وصابون إلى آخره، فهذا من الحقوق الماذا؟ اللازمة والواجبة على الرجل. هناك ما يزيل العرق أيضا، هذا من الأمور الواجبة على الرجل. الفقهاء فرقوا بين هذا الذي لابد من أن يكسر العرق والرائحة التي يوجب الزوج ألا تكون موجودة، وبين ما يكون للاستمتاع والمتعة، فقالوا العطر والطيب الذي يكون من باب الاستمتاع والمتعة ليس واجبا على الرجل، لكن ما كان يراه حقا له. حتى النساء اليوم لما تيجي تكلم الواحدة ما تطبخيش الوضع الفلاني، يقول لك تقول لك ماذا؟ كلف. ولك كلف يعني أنت والله اللي هتجيبه هنسويه ما جبتش كذا، فأنت ترى أن من الحقوق التي لك أن تنظف عليك أن تأتي بالمنظفات، أن تتهيأ عليك أن تأتي بكذا. إذن قضية المكياجات الأمور هذه التي تحتاجها الزوجة ليست واجبة لأنها من الكماليات، إلا الأشياء التي لا بد منها فعند ذلك تجب على الزوج. هذا بالنسبة للنفقة التي تكون من الزوج على زوجته. انتقل المؤلف فقال نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما. نعم تفضل.
وولده من كسبه. وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم لم يأذن، ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه الصرف والسفه، للحديث المتقدم ولحديث جابر أن رجلا قال يا رسول الله إنني مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة، وقال أحمد له أن يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيره.
نعم. إذن يقول هنا نفقة الوالدين على من؟ المقصود بذلك على الولد، على الولد. وإذا قلنا الوالد فيدخل مع الوالد الأم، يدخل مع الوالد الأم، فإذا قال أنت ومالك لأبيك فكذلك لأمك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحق الناس بالبر فذكر وقال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك. إذن إذا كان هذا حق للوالد فمن باب أولى يكون لمن؟ يكون كذلك للأم. قال نفقة الوالدين المعسرين. إذن يفهم من ذلك إذا كان الولد الوالد في حال يسر فلا تجب على الولد ولا يجب على ولده أن ينفق عليه. الوالد موسر فلا يجب على الولد أن ينفق على من؟ على أبيه. إذن الكلام في الولد، في الوالد المعسر أو في الوالدين المعسرين فإنه تجب النفقة على الولد متى كان الولد واجدا لها. إذن هناك شروط. الشرط الأول في وجوب النفقة على الولد لأبيه أن يكون الأب معسرا أو أن تكون الأم معسرة. الشرط الثاني أن يكون الولد موسر، فإذا كان الولد هو نفسه معسرا ليس موسرا فكيف تجب عليه النفقة؟ ولا يستطيع أن يقوم بنفسه، ولا يستطيع أن يقوم بزوجه، ولا يستطيع أن يقوم بأبنائه. إذن الكلام إن كان الأب موسرا فلا تجب له نفقة وإنما تجب في حالة العسر. طيب تجب في حالة العسر على الولد الموسر القادر على أن ينفق على أبيه وأن ينفق على أمه. دليل ذلك ماذا؟ قال عن عمار بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت في حجري يتيم أفآكل من ماله، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. إذن ما يأتي لهذا اليتيم وأنت معسرة وهو عنده يسر فيجوز لك أن تأكلي منه، فإن أطيب ما أكل الرجل من كسبه من شغله وعمله، والولد من كسب أبيه. طب لماذا تجب النفق على الولد؟ لأن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أليس الوالد والذي أنفق على ولده، أنفق على ولده حتى شب وحتى ترعرع وحتى كبر وحتى تزوج، والوالد ينفق عليه وهو في بطن أمه، ثم بعد ميلاده، ثم في أثناء رضاعه، ثم في أثناء حبوه، ثم في أثناء مشيه، ثم في أثناء طفولته فشبابه ينفق عليه. فمن الإحسان الذي جاء به الشرع أن ينفق الولد على أبيه كما أنفق الوالد على ولده. وكما أن الوالد كان سببا في إعزاز ولده وعدم احتياجه للآخرين وللناس، فينبغي كذلك أن يكون الولد ما يكون غنيا قد آتاه الله مالا ويترك أباه يتسول ويشحد ويسأل الناس. ولذلك جاء الشرع فجعل هذا التشريع الحكيم هذا في الإسلام، بخلاف مثلا تجد في غير بلاد الإسلام إذا شب الولد وصار أبوه لا يستطيع أن ينفق على نفسه يشحنه في كرتونة ويلقيه في أي ملجأ من الملاجئ من دور المسنين ويتخلص منه ويرى أنه صار عبئا عليه، وهكذا يعمل معه من أبنائه. وعندهم التعامل كل إنسان يأكل مع نفسه وينفق على نفسه، الذي يستطيع والذي لا يستطيع. أما الإسلام فجعل هناك هذا العمل، وهو أن يقوم من يستطيع النفقة على من لا يستطيع. قال وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذ منه سواء أذن الولد أم لم يأذن، ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه الصرف والسفه. إذن يجوز للوالد، يجوز للوالدة أن تأخذ أو أن يأخذ من مال ابنهما، شوف كل القضايا بالمعروف، ليس سفها ولا تبذيرا ولا إسرافا، ولكن وضع العلماء لذلك شروط، وهذا تعليقا على حديث أنت ومالك لأبيك، ونذكره بعد الأذان إن شاء الله. يسأل إذن يجب على الولد أن ينفق على والديه، إما أن ينفق عليهما نفقة تامة، وإما أن ينفق عليهما نفقة ناقصة أو متممة لما يحتاجان إليه. نفقة كاملة كان يكون الوالد لا يعمل، لا يستطيع أن يعمل، وفي حاجة إلى مال لكل ما يحتاجه من ضروريات من طعام وشراب وعلاج، فعند ذلك تجب نفقته على الولد الموسر. أو يكون الوالد يعمل، عنده عمل، لكن هذا العمل لا يأخذ منه إلا المال القليل الذي لا يغني ولا يكفيه، بل يحتاج إلى تتمة، إلى إكمال نقص، إلى إكمال نقص، فعند ذلك يوفي الولد ما يحتاجه الوالد لسد عجزه ولسد ما يحتاج إليه من حاجيات وأمور من طعام وشراب. إذن يجب على الولد النفقة، إما النفقة الكاملة وإما إتمام العجز وسد النقص الموجود في نفقة الوالد. قال: ولحديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني يدخل في مالي، يأخذ من مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. اللام هنا ليست للتمليك، وإنما اللام هنا للإباحة، يعني له أن ينتفع، له أن يأخذ من مالك أيضا بالمعروف. طيب، هل الحق للوالد على الإطلاق أن يأخذ من مال ولده؟ ذكرنا أن هذا له ضوابط وله شروط. الشرط الأول في جواز أن يأخذ الوالد من مال ولده أن يكون الوالد معسرا أو محتاجا. معسرا معروف، محتاجا لسد نقص وعجز في الكماليات أو في الضروريات، خلاف بين أهل العلم، لأن هذا يختلف من شخص لشخص ومن بيئة لأخرى. الشرط الثاني أن يكون الولد موسر، لكن لو كان الولد يحتاج لهذا المال وبالكاد يكفيه في نفقته الواجب على أبنائه وزوجته، فعند ذلك لا تجب النفقة عليه على والده، يعني ما عندوش ما ينفق به على الوالد، لكن بالكاد ما يدخل إليه من مال يغطي به النفقات التي تلزمه من جانب آخر من زوجة وأبناء. هذا في حالة من؟ الولد. كذلك يشترط ألا يأخذ الوالد المال من الولد ليعطيه للولد الآخر. هذا بيحدث من بعض الآباء، بيرى الولد ده ما شاء الله، الله أنعم عليه وزاده بسطة في المال، وعنده ولد فقير، الوالد مش محتاج، عنده ما يغني ويكفيه، إذن لا تجب عليه النفقة من من؟ من الولد. لماذا إذن يريد أن يأخذ من مال ولده؟ يريد أن يأخذ من مال الغني ليعطي الفقير. هل يجوز عند ذلك أن يأخذ الوالد من مال ولده اعتمادا واستدلالا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه: أنت ومالك لأبيك؟ الجواب لا، الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنت ومالك لأبيك فأباح للوالد أن يأخذ من مال ولده، كان ذلك لحاجة الوالد ولقدرة الولد على الإنفاق على أبيه. إذن لا تنسى هذه الضوابط. الضابط الأول أن يكون الوالد متعسرا، الثاني أن يكون الولد موسرا. فإن كان الوالد موسر هل يجوز أن يأخذ من مال ولده؟ لا، وغير محتاج. كما أن الزوجة إذا ما كانت عندها كفايتها لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها. فكذلك إذا كان الوالد موسرا وليس معسرا فلا يجب على الولد أن ينفق على أبيه. طيب الوالد ليس موسرا لكنه محتاج في بعض إتمام شؤون حياته من إيجار أو علاج أو عملية، والولد موسر، فهل يجب على الولد أن يسدد العجز وأن يكمل النقص في حاجة أبيه؟ نعم يجب. طيب إذا كان الوالد موسرا والولد موسرا كذلك، ولكن أراد الوالد أن يأخذ من مال ولده الثري ليعطي ولده الفقير، هل يجوز عند ذلك أن يقول الوالد أصل أنت ومالك لأبيك؟ الجواب لا، قال أنت ومالك لأبيك ولم يقل لأخيك. هذا ننظر في قضية نفقة الأقارب، نفقة الأخ على أخيه، هذه قضية ستأتي. لكن الذي يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بالمعروف لنفسه إن كان معسرا، شرط أول. ثانيا والولد موسرا، شرط ثالث أن يأخذ لنفسه لا أن يأخذ لغيره. طيب الوالد مش موجود، الكلام الآن في الوالدة، فهل يقال في الوالدة كما يقال في الوالد؟ الجواب نعم، النص سواء في الوالد أو في الوالدة. الشرط الآخر أو الرابع في ذلك ألا يكون مال الولد يتعلق به حق لآخرين. بمعنى ماذا؟ الوالد معسر والولد موسر، لكن يسار الولد وثراء الولد ليس بماله، ده ماله وشركاؤه، المال مال له وللشركاء. إذن هل المال خالص للولد؟ ليس خالصا. فهل يجوز في هذه الحالة أن يقول الوالد أنا أخذ من هذا المال لأن أنت ومالك لأبيك، نحن لم نسلم أن المال خالصا لمن؟ للولد، وإنما معه ماذا؟ شركاء. إن كان موسرا فله أن يأخذ من نصيبه لا أن يأخذ من حظ من؟ الآخرين، لا أن يأخذ من حق الآخرين. إذن هذه الشروط التي جعلها العلماء في قضية النفقة على الوالدين، فنقول نعم إذا كان الأب معسرا والولد موسرا فإنه يجب على الولد أن ينفق على أبيه إما نفقة تامة إن كان فقيرا، أو قاصرة مكملة لعجز أبيه إن كان لا يأتيه من المال ما يغنيه وما يكفيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، وولده من كسبه. ولكن بهذه الضوابط التي ذكرنا قال العلماء والعلة في ذلك ما قاله الله تعالى، قال وبالوالدين إحسانا، فكما أحسن الوالد لولده فرباه وأنفق عليه حتى شب فصار بالغا يعتمد على نفسه وفي التكسب وطلب الرزق، فمن الإحسان أن يحسن الولد على أبيه في هرمه وكبره فينفق عليه إن تعسر وتعذر في طلب الكسب فينفق عليه، وهذا من الإحسان الذي أمر الله تعالى به فقال وبالوالدين إحسان. قال وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده معسرا، الآن انتقلنا من نفقة الولد على الوالد، أما نفقة الوالد على أولاده فقد سبق في النفقة على الزوجة. لكن هذا الكلام الآن في الولد البالغ لكنه فقير. قال: وكما تجب النفقة على الولد الموسر، يعني الولد الغني، لوالده المعسر، فإنها تجب للولد المعسر على والده الموسر، يعني رجل ثري استقل بحياته وابنه استقل بنفسه وتزوج أو يهيئ نفسه للزواج ويعد نفسه للزواج، ولكنه كحال شباب كثيرين من أبنائنا اليوم لا يجد وظيفة، بالكاد تخرج من الجامعة، لا يستطيع أن يمتهن مهنة، ما زال يأخذ مصروفه من والده. فهل تجب على الوالد اللي بيأخذ معاش كذا وكذا وعنده تجارة كذا وكذا أن ينفق على ولده المعسر؟ قال: نعم، تجب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر. بأي دليل؟ هذا لما مر معنا من حديث هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطي من ماله ما يكفيني ولولدي، فقال: خذي من ماله ما يكفيك ولولدك بالمعروف. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الولد كبير صغير، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، لكن وضع العلماء لذلك ضوابط. لو فرضنا أن الولد مريح والحمد لله والدي بيصرف علي ويستطيع أن يمتهن مهنة ويستطيع أن يقوم بنفسه وعنده أن يقوم بالعمل، فعند ذلك لا تجب النفقة على الوالد. لكن الكلام في المعسر الذي لا يجد وظيفة، مع اجتهاده في طلب الوظيفة لا يحسن حرفة، مع اجتهاده في أن يتعلم حرفة، فعند ذلك تجب النفقة على من؟ على هذا الولد. قال الإمام أحمد: إذا بلغ الولد معسرا ولا حرفة له، لا حرفة له، عندوش عمل، لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب ولا مال. إذن فإذا كان الولد له كسب، الولد له مال، فعند ذلك لا تجب النفقة على والده. هذا أيضا يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على المولود له، يعني على الأب الذي ولد له رزق، طلب الرزق والنفق على هذا المولود. طب المولود لكونه رضيعا، لكونه مولودا، لا يستطيع أن ينفق عن نفسه، ما هو كذلك البالغ الكبير الذي صار يعني أخرقا لا يستطيع أن يصنع لنفسه، أو لا يستطيع لكونه أيضا كونه مريضا أو كان مجنونا أو كونه معتوها أو كونه بليدا لا يستطيع العمل، أو لكون الواقع لا يمكنه من ذلك، فما زال في نطاق هذه الآية: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بماذا؟ بالمعروف. والعلماء قالوا هنا يجب النفقة على الوالد إن كان هناك عجز في الأبناء، وذكروا العجز كمرض عند ولد مريض والوالد موسر، فإنه يجب أن ينفق على ولده، أو كان صغيرا ليس بالغا لا يستطيع أن يطلب الكسب لنفسه فهذا يجب على الوالد، أو الأنوثة فعنده بنات فإنه يجب كذلك أن ينفق عليهن، ينفق عليهن حتى تعمل، لا، قال العلماء حتى تتزوج، حتى تتزوج، عند ذلك تسقط النفقة من الوالد. قالوا كذلك الموانع التي تمنع من طلب الرزق، وذكروا منها طلب العلم، أن يكون هذا في دراسة، وهذه الدراسة من الفروض الكفائية، هو لابد من الأمة أن يخرج منها أطباء، ولابد أن يخرج منها مدرسون، ولابد أن يخرج منها مهندسون، وهذا الذي نريده أن يكون مهندسا، أن يكون طبيبا، لابد من أن ينفق عليه الوالد حتى يتمكن من إتمام دراسته لينفع الله به الأمة. فإذا ما كلف بتحصيل الرزق ترك الدراسة، فعند ذلك لا نجد طبيبا ولا مدرسا ولا مهندسا ولا عالما ولا خطيبا ولا قارئا للقرآن. فمثل هذه العلوم لابد أن ينفق الوالد على ولده، والوالد هنا من؟ الموسر. ويشترط في طالب العلم كذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون متفوقا، أن يكون حريصا، مش جالس يأكل وجالس يدرس وجالس يعلم وهو لوح لا يفقه ولا يفهم ويأخذ السنة في 3-4 سنوات. لا، هنا تسقط النفقة، ولا بد أن يحترف حرفة ليقوم بنفسه. إذن اليوم تكلمنا عن حكم نفقة الزوج على زوجته، وحكم نفقة الوالد على أولاده، وحكم نفقة الولد الموسر على والده المعسر، وحكم نفقة الوالد الموسر على ولده المعسر. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى، إن أمد الله في عمرنا، يكون الكلام على النفقة على الأقارب. هل تلزم الإنسان أن ينفق على عصبته المعسرين وهو موسر، وهل تجب النفقة على ذوات الأرحام؟ هذا ما يكون معنا في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.